تسجيلات دار الحديث بالفيوش تقدم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارة إخواننا في هذا المسجد الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مباركا وأن يبارك فيه وفي أهله، وقد جئنا متأخرين، فشكر الله لأخينا مجدي ما قدم به وما لم أسمع المقدمة، لكن على كل نشكر الجميع على حرصهم على زيارة إخوانهم من طلاب العلم لهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عن الجميع وأن يثبت الجميع على دينه وعلى كتابه وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة في الله، إن من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا أن بعث الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل عليهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. وكان من أعظم هؤلاء الرسل مكانة ومنزلة وعمهم رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد بعثه الله عز وجل والناس في أمس الحاجة إلى بعثته ورسالته، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. فهدى الله سبحانه وتعالى به بعد الضلالة، وجمع به بعد الفرقة، وأعز به بعد الذلة، وجعل الله عز وجل به هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. كانوا شامة في الوجوه، وكانوا قدوة وأسوة لسائر الأمم. ثم لما حصل التبديل والتغيير والانحراف والزيادة والنقصان، قلب الله عز وجل عليهم أحوالهم الجميلة بأحوال قبيحة، بعد أن كانوا هم القادة وهم السادة وكانوا هم الحكام والرؤساء. أذل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بسبب المعاصي وبسبب البدع والخرافات والمحدثات التي أحدثت في الدين ونسبت إليه وليست منه. فلهذا عباد الله، إذا أرادت هذه الأمة أن يعيد الله عز وجل لها عزتها وكرامتها وصدارتها، فلا بد من العودة السريعة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله تبارك وتعالى أكرمنا بهذا الكتاب ومن علينا ببعثة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم عباد الله، فالله أكرمنا بدين عظيم وشريعة عظيمة كاملة في العقيدة والعبادة، وكاملة في المعاملة والسياسة، وكاملة في الأخلاق والآداب، وكاملة في الدعوة والمنهاج. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهكذا عباد الله، بعث ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فبلغ البلاغ المبين، لم يترك شيئا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا ودل عليه وحث عليه ورغب فيه، ولم يترك شيئا يباعد عن الله سبحانه وتعالى إلا وحذر منه، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ولم يكن من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في ذلكم الجمع الغفير والعدد الكبير، يعلمهم شرائع الإسلام ويبين لهم الحلال والحرام، ثم يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيقول: اللهم فاشهد، ويرفع أصبعه وينكتها عليهم: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. هكذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا عظيما وبلاغا كاملا وتاما. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحاه الله إليه فقد أعظم على الله الفرية، والله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. نعم عباد الله، كتاب الله تبارك وتعالى فيه جميع ما نحتاج إليه في أمر المعاد والمعاش، وفيه بيان العقائد والعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق والسياسة. وهكذا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام بيّن للناس ما يحتاجون إليه، إما ابتداء وإما جوابا عن سؤال، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لا يفرحون بمجيء الأعرابي العاقل الذي يسأل عن دينه. فهذا البيان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إما بالمنطوق وإما بالمفهوم، إما بالنص وإما بالإيماء، إما بالإشارة وإما بالتوضيح، توضيح العبارة. فإذا عرفنا ذلك عباد الله، أن كتاب الله فيه ما نحتاج إليه كما قال الله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ البلاغ المبين في وعلم أصحابه ما يحتاجون إليه، علمهم العقيدة والعبادة والمعاملة والآداب، آداب السلام، آداب الاستئذان، حتى آداب قضاء الحاجة علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في مسلم من حديث سلمان عن فارسي أن رجلا من المشركين قال له: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. هكذا عباد الله، حتى آداب قضاء الحاجة علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا نستفيد مما تقدم عباد الله أن الله أكرمنا بهذا الدين وأمرنا باتباعه والالتزام به والقيام به والعمل به، فلا نحتاج عباد الله إلى أن نزيد في الدين ما ليس منه، ولا يجوز أن نصفه بالنقص بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى عن كماله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله كامل من جميع الجوانب، لا يجوز أن يزاد فيه، ولا يجوز أن يوصف بالنقص، بل الواجب على العباد أن يحمدوا الله تبارك وتعالى إذ من عليهم بهذا الدين وأكرمهم بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ما بقي علينا جميعا إلا أن نبادر وأن نسلم وأن نعمل وأن نتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى بما وجدناه في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله تبارك وتعالى لا يعبد بالبدع ولا بالخرافات ولا بالعوائد ولا بما عليه الآباء والأجداد ولا بالأذواق ولا بالاستحسانات ولا بالآراء والمذاهب والمناهج، إنما يعبد الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بما أخبرنا به في كتابه وبما أرشدنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهذا تكون العبادة الصحيحة المقبولة النافعة المثمرة المفيدة لأصحابها، عبادة مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وبما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام الإسلام. فهذا ديننا مأخوذ من كتاب ربنا وسنة نبينا. من هنا عباد الله نستفيد ضرورة الحذر من هذه البدع والخرافات التي ملأت مجتمعات المسلمين. ما أكثر البدع التي ألصقت بالدين والدين بريء منها، ما أكثر أنواع الطقوس والعبادات التي يمارسها كثير من المسلمين، سواء كانت هذه البدع قولية اعتقادية أو كانت بدع عملية. نعم عباد الله، هذه كلها لا يجوز أن تنسب إلى دين الله ولا يجوز أن يتقرب إلى الله بها. الدين هدى، كله هدى، والبدع بنص الأحاديث النبوية تعتبر من الضلال. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ ويفتتح خطبه بقوله: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي خارج مسلم وكل ضلالة في النار. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والشرع كله هدى، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهكذا هو القائل عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، في حديث جابر المتقدم وفي حديث العرباض بن ساري الأخير فيه التصريح بأن كل بدعة تعتبر من الضلال، كل بدعة ضلالة. كل كما يعرف طلاب العلم من ألفاظ العموم، كل بدعة بدون استثناء تعتبر من الضلال وليست منسوبة إلى الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو رد مردود على صاحبه، ولا يزيد صاحبه إلا بعدا من الله تبارك وتعالى، ولا يقيم الله سبحانه وتعالى لهذه البدعة وزنا وليست لها قيمة عند الله عز وجل، ما يزداد بها إلا بعدا ويأثم عليها، وهو يظن أنه تقربه إلى الله وأنه يؤجر عليها. أصل عظيم في رد جميع البدع والخرافات والمحدثات: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه، سواء كان هو الذي ابتدأ بفعل هذه البدع أو كان مسبوقا بغيره، كما في الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا. ومن أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا وشرعنا، ما ليس منه، ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو مردود على صاحبه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حذر التحذير الشديد من البدع والخرافات والأهواء وهذه المذاهب والمناهج التي على خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه هو المنفرد بالتشريع، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وهكذا ينكر ربنا فيقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله سبحانه وتعالى لا يأذن لأحد أن يشرع وأن يقنن وأن يضيف إلى ما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، لا صغيرا ولا كبيرا. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان هدي الصحابة ومن جاء بعدهم من الأئمة والعلماء، ينكرون هذه البدع ويشجبونها ويحذرون منها. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا كما في البخاري من حديث ابن عباس قائما في الشمس، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. الصوم عبادة مشروعة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال عبادته. أما أنه يقوم في الشمس وأنه يبقى قائما ولا يستظل وأنه لا يتكلم، هذه من البدع، هذه ليست مما يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فنهاه عنها. وهكذا لما جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها رأوها قليلة، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما لا قال أحدهم بعد ذلك: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد. وقال الثاني: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بمقالتهم، فجاء إليهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا يرسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم منهج الصفاء والنقاء والتحذير من البدع والخرافات والأهواء. ومن أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك الطيبات تدينا وتقربا هذه من البدع. من ترك أكل اللحم أو ترك أكل الفواكه أو ترك الزواج لعلة من العلل هذا معذور. أما أنه يترك المباحات التي أباحها الله سبحانه وتعالى بنية التقرب هذا أمر ممنوع. أنك تتقرب إلى الله بتحريم ما أحل وبالرهبنة والغلو والتجاوز والتنطع. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. انظروا كيف جعل الله سبحانه وتعالى من حرم ما أحل اعتداء عليه، لأنه اعتداء في التشريع. وانظروا كيف قرن الله سبحانه وتعالى بين الأمر بأكل الحلال وبين لزوم تقوى الله، إشارة إلى أن من ترك ما حرم الله تدينا هذا ليس من التقوى في شيء، بل هذا يباعد وهذا يخالف تقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وهكذا عباد الله كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم. أبو بكر الصديق كما في البخاري من حديث قيس بن أبي حازم يدخل على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، قال: من هذه؟ قالوا: هذه امرأة من أحمس يقال لها زينب، حجت مصمتة، يعني نذرت أنها ما تتكلم في حجها. قال لها: تكلمي، هذا لا يحل، هذا من عمل أهل الجاهلية. قالت: من أنت؟ قال: ما أنا إلا امرؤ من المهاجرين. فتكلمت. نعم، ما يقبلون البدع ولا يقبلون المحدثات، هكذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن أصحابه. وهكذا الإمام ابن مسعود رضي الله عنه والقائل: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهكذا أبو موسى الأشعري حينما بكر إلى المسجد لصلاة الفجر فرأى أناسا حلقا في المسجد، على كل حلقة رجل ويقول لهم بين أيديهم حصى، يقول لهم: كبروا 100 وهللوا 100 وسبحوا 100. فرأى شيئا عجبا فذهب إلى العالم النحرير الجليل عبد الله بن مسعود فأخبره بما رأى في المسجد. قال: ما رأيت إلا خيرا، رأيت شيئا أنكرته ولم أرى إلا خيرا، لم أرى فواحش ولا موبقات ولا يعني من هذه الشهوات، رأيت ناسا يذكرون الله لكن شيء غريب ما رأيته من قبل، ولا أعرف عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من باب التأدب مع الكبار لا يتقدم بين أيديهم ذهب. هو من العلماء المفتين أبو موسى الأشعري، ومع ذلك تواضع وذهب إلى من هو أعلم منه، إلى عبد الله بن مسعود، فجاء إليه وأخبره الخبر. قال: ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك أو رأيك. قال: هلا قلت لهم يعني عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء؟ فانطلقوا سويا إلى هذه الحلقات في المسجد، فوقف عليهم عبد الله بن مسعود وقال لهم: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى عليه الصلاة والسلام، وهذه آنيته لم تكسر، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة رسول الله، أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن نبينا صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وما أظنكم إلا منهم. قال الراوي: فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان. فهكذا كان السلف الصالح عباد الله. جاء رجل إلى الإمام مالك يقول: أنا أريد أن أحرم من المسجد. قال: لا تحرم من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله. قال: لا أنا أريد أن أحرم من المسجد. قال: أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة؟ إنما هي بضعة أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالحاصل عباد الله أن الواجب على المسلمين الحذر من هذه البدع، والواجب على طلاب العلم وأهل العلم أن يشجبوا وأن ينكروا وأن يحذروا من هذه البدع، فكما حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام كما حذر منها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. فما أكثر البدع التي انتشرت في صفوف الأمة، بدع كثيرة شغلت الناس عن السنن، وبدع كثيرة أضلت كثيرا من الناس عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه. ولا بد أن نعرف أن هناك أسبابا لانتشار هذه البدع. من هذه الأسباب ظهور الجهل وذهاب العلم، فالذي يقاوم ويردع البدع هو العلم وأهل العلم. فإذا قل العلم وكثر الجهل وكثر الأدعياء وذهب العلماء، كان من أعظم الأسباب في انتشار البدع والخرافات والأهواء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهكذا عباد الله، تعرفون أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن شرك المشركين لم يكن نتيجة علم، وإنما كان بسبب الجهل، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. نعم، الجهل شأنه خطير وعاقبته سيئة، فلا تحصل البدع والظلمات ولا تحصل الفتن إلا بسبب الجهل بدين الله، وإلا فإن العلم ينور القلوب ويضيء للسالك الطريق، وتذهب البدع وتنتهي وتطارد بالعلم والحجة والبيان والبرهان. ولهذا لا تجد مكانا يحل فيه العلم والعلماء إلا وتقل فيه الفتن والبدع والخرافات. وما أحسن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الجهل والفتن، وكثرت فيهم الأهواء، كما قال رحمه الله تعالى. فكثير ممن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا البدع، كان السبب الرئيس في ذلك هو خلو عقله من العلم الصحيح المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأراد التقرب إلى الله بحسن نية، فذهبوا يتقربون إليه بهذا البدع والخرافات والأهواء. وهكذا عباد الله، من أسباب الوقوع في البدع اتباع الهوى. قد يكون العلم موجودا لكن اتباع الهوى. قد يكون العلم موجودا ولكن يتبع الهوى. فليس عندنا إلا أمران: إما اتباع الحق أو اتباع الهوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ويقول الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وهكذا عباد الله، من أسباب انتشار البدع تقليد الآباء والأجداد ولو كانوا على خطأ ولو كانوا على ضلال وانحراف، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. نعم، ما أكثر الناس الذين يرضون أن يسيروا على ما سار عليه الآباء والأجداد ولو كان خطأ ولو كانوا يعني مغفورا لهم بسبب جهلهم، لكن أنت أقيمت عليك الحجة وتبصرت وتعلمت وسمعت الدعاة وطلاب العلم. وهكذا من أسباب انتشار البدع عباد الله تقليد الكفار. نعم، تقليد الكفار من أعظم الأسباب أيضا في انتشار البدع. اليوم تجد هذه الاحتفالات والذكريات وهذه المواسم والأسابيع والأيام وهذا التقليد لأعداء الإسلام في أبواب كثيرة بسبب التقليد والتشبه بأعداء الإسلام. كم بقي على هذا؟ أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها سنن، قلتم الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ونواصل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بارك الله فيكم. وهكذا من أسباب انتشار البدع أيضا علماء السوء الذين يحرصون على نيل الحظوة ونيل المنزلة وأكل أموال الناس بالباطل، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وهكذا كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وهكذا عباد الله من أسباب انتشار البدع الكيد من قبل الأعداء، حريصون غاية الحرص على تشويه جمال الدين وعلى تغييره وتحريفه لأجل أن يصدوا الناس عنه. ولهذا تجد حتى اليوم من أعداء الإسلام من هؤلاء الصليبيين وهؤلاء الأعداء الحاقدين كيف أنهم يدعمون هذه البدع الدخيلة وهذه الجماعات المنحرفة، يشجعونهم ويمدونهم بالأموال ويعرضون فكرتهم في وسائل الإعلام. وهذا كله من الكيد، وهذا ليس بغريب، بل كان في الزمن المتقدم ولا يزال إلى اليوم. تجد عدوة الإسلام أمريكا وبريطانيا والغرب والشرق كيف أنهم يشجعون هذه الطرق المنحرفة كالشيعة والرافضة والصوفية وعموم أهل البدع والباطل، بل أيضا هذه الفرق المنتمية إلى الإسلام كجماعة الإخوان المسلمين أو الجماعة السرورية أو هذه جماعة الدعوة والتبليغ كيف أنهم يعني يجدون دعما وإن كان خفيا أو بطرق ملتوية فيشجعونهم على خوض ما يسمى بالديمقراطية، وهكذا يفتحون المجال لجماعة التبليغ لدخول كل بلدة وقرية حتى في أوساط اليهود، وهكذا الجماعات الحركية كيف يعني ينالون ما يسمى باللجوء السياسي في دول الغرب، بل وحتى هذه الجماعات التي عن منها الجميع التي تسمى بجماعة الجهاد والواقع أنهم جماعة فساد كيف أنهم يعني يدعمون دعما خفيا أو ظاهرا من قبل أعداء الإسلام حتى يتمكنوا من تنفيذ مآربهم والوصول إلى مخططاتهم في بلاد المسلمين. فالحاصل أن الإسلام المصفى محارب، الإسلام المصفى الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا يعتبر محاربا من قبل أعداء الإسلام. فهذه الدسائس لها دور، تجدون الصوفية اليوم لهم نشاط ولفكرتهم رواج عند الغوغاء وعند العوام، ويملكون المليارات في نشر باطلهم وعفنهم، وهكذا الجماعات الحزبية وهذه الفرق وهذه الطوائف، هذا كله من دسائس أعداء الإسلام، وهذا كله من البدع. الله سبحانه وتعالى هو القائل في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، الله عز وجل يحب منا أن نكون أمة واحدة وأن نكون جماعة واحدة. وفي الصحيح أو في خارج الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ثم خط خططا عن اليمين والشمال وقال: هذا صراط الله أو هذا طريق الله وهذه طرق، على كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا النبي الكريم هذه الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالحاصل إخواني في الله أنه ينبغي علينا أن نقف صفا واحدا في نشر القرآن والسنة وترغيب الناس في طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن نقف صفا واحدا في محاربة هذه البدع وهذه الانحرافات وهذه الخرافات وهذه الأهواء التي صدت الناس عن الدين الحق والتي أبعدت الناس عن كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يزال أهل البدع يستدلون ببعض الأمور لتمرير بدعهم، من ذلكم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يعني أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يصلي بالناس صلاة التراويح جماعة، فخرج عليهم وهم مجتمعون فقال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يصلون. وهكذا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. وهكذا يستدلون بجمع عثمان بن عفان للمصحف وكتابته للمصحف في موضع واحد، وهكذا بتدوين العلماء للسنة وجمعهم للسنة وتأليفهم لكتب السنة، يستدلون بهذه الأمور على تبرير البدع التي هم عليها. والحمد لله قد أجاب العلماء عن هذه الشبهات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعين على ذكر الجواب عن هذه الشبهات التي يستدل بها هؤلاء الخرافيون. ولو بعد الصلاة، إذا كم بقي على وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد، فكما تقدم أن أهل البدع والباطل لم يزالوا يستدلون ببعض الشبه التي بها يمررون هذه البدع وهذه المحدثات. من هذه الأمور التي يكررونها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون. وهذا لا دليل فيه، لأن ضابط البدعة أيها الإخوة في الله هو الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى مما ليس فيه، سواء كان في باب العقيدة أو العبادة، سواء كان قولا أو عملا. أما شيء له أصل في الدين فهذا لا يعتبر يعني العمل به بدعة في الدين، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله، قال في تعريف البدعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو كما قال. أما جمع عمر بن الخطاب الناس في جماعة في صلاة التراويح، هذا لا يعتبر بدعة. لماذا؟ لأن هذا له أصل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قام بالناس 3 ليال أو 4، أو قام بهم 3 ليالي، فلما كان الليلة الرابعة لم يخرج، فقال: إني خشيت أن تفرض عليكم، خشي أن يفرض عليهم صلاة الليل، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول هي 5 وفي العمل و50 في الميزان، فكيف خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض عليهم صلاة الليل؟ أجاب العلماء: قد يكون خشية أن يفرض عليهم قيام رمضان خاصة، أو خشية أن يكون الذهاب إلى المسجد شرطا في صحة هذا التنفل، أو يعني بارك الله فيكم يعني خشية أن يفرض عليهم على سبيل الكفاية. فالحاصل أن فعل عمر وقول عمر نعمة البدعة هذه بدعة لغوية وليست بدعة شرعية. وهكذا استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. يقول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، وهم يقولون بدعة حسنة، وهذا غير صحيح، لأنه لا بد أن ينظر إلى سياق هذا الحديث وسبب وروده. والبيان في حديث جرير أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاء قوم عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، كلهم من مضر، قال عامته من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى فيهم من الفاقة، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام وصلى، ثم قام فخطب الناس، فأتى بالآية الكريمة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، والآية الأخرى التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال حاثا لهم على صدقة: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت يده أن تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس، هذا يأتي برز، يعني هذا يأتي ببر، وهذا يأتي بطعام، وهذا يأتي بخبز، قال: حتى رأيت كومين من طعام بين يدي رسول الله، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فهذا الحديث يدل بسياقه وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا الأنصاري أنه حث الناس وكان قدوة للناس في الصدقة، فأصل الصدقة مشروع، كما أن أصل صلاة الليل مشروع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الناس على جماعة مع الأمن من خشية الفرض، هذا لا يعتبر بدعة. وهكذا يعني فعل هذا الأنصاري الصدقة كان معلوم استحبابها، فابتدأ بالصدقة وأتى بشيء جزيل فتتابع الناس واقتدوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة. فالذي يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة من دون أن ينظر إلى سبب ورود هذا الحديث وسياق هذا الحديث، كأنه يستدل كالذي يستدل بقول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين، يقول أنا أترك الصلاة لأن الله قال فويل للمصلين، أو يترك الصلاة لأن الله قال لا تقربوا الصلاة. هل هذا استدلال صحيح؟ الجواب لا. الله يقول فويل للمصلين، من هم الذين توعدهم بالويل؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال لا تقربوا الصلاة في أي حالة وعلى أي صفة، قال وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فلهذا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على تمرير البدع. وأما استدلالهم بجمع عثمان للمصحف بعد أن كان متفرقا، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بكتابة المصحف فبعد وفاته خشية من ضياع القرآن، يعني عمل ذلك عثمان بحضرة الصحابة فكان إجماعا منهم. وهذا ليس بغريب، قد كانوا يكتبون القرآن في زمنه عليه الصلاة والسلام على يعني اللخف وعلى الحجارة وعلى الجلود، وهكذا بارك الله فيكم بالنسبة لتدوين السنة كانوا يكتبون السنة. ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نهي تنزيع عن كتابتها خشية من أن يختلط القرآن بالسنة. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وقد أكمل الله له الدين وأتم إنزال القرآن أمنت هذه المفسدة، فجمع الأئمة السنة في دواوين وفي كتب. الحاصل بارك الله فيكم أن البدع ليست منسوبة إلى الدين، وليس عند أهل البدع دليل يعني يستدلون به على هذه البدع وهذه الخرافات. فديننا كامل ودعوتنا صافية ونقية، فالحذر الحذر إخواني في الله من هذه البدع، سواء كانت في العقائد أو كانت في العبادات أو كانت في المناهج، كهذه الاختلافات والافتراقات التي يعيشها المسلمون. هذه من البدع، كثرة الجماعات والطوائف وكثرة الطرق والمناهج، هذه كلها من البدع. فالواجب لزوم السنة والحذر من البدعة. قال الله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.